انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
في حاجات كتير بنسمع عنها بس عمرنا ما سألنا ليه ولا ازاي. كل يوم هنفتح باب جديد وراه سر ومعلومة وحكاية محدش قالك عنها قبل كده. استنوني أنا سوزي التوخي في برنامج حدش قالك، اللي هيخليك تشوف المألوف بعين مختلفة. حدش قالك بس جه الوقت تعرف الحقيقة.
حدش قالك مع سوزي التوخي كل يوم اتنين الساعة 7:30 بالليل على تسعينات اف ام.
حلقة بعنوان أعطى ما لا يملك لمن لا يستحق. مؤامرة اترتبت في غفلة من العالم والشعوب واستخبت في الدرج لسنوات. اتفاقية سرية توزعت تركة لا يملكها أحد لأشخاص ليس لهم فيها أي حق. سايكس بيكو، اتفاقية ظهرت كنبت شيطاني لتفريق الشعوب وتقسيم تورتة الشرق الأوسط بين أصحاب المصالح اللي هادوا بعض بأملاك غيرهم وكأنهم هم المتحكمين في مصائر البشر. وبعد عقود من التقسيم بتظهر المشاكل، حدود، قوميات وتبعية. ولو حدش قالك عن اتفاقية سايكس بيكو تعالى وانا اقولك. انا سوزي التوخي واحنا بنتقابل كل يوم اتنين الساعة 7:30 مساء على تسعينات لايف على الفيسبوك وعلى الابليكيشن الخاص بالراديو، وكمان تقدروا تسمعونا من 99fm.com. اعملوا سيرش على اسم البرنامج او اسمي وتقدروا تسمعونا لايف او تسمعوا الحلقات اللي سابقة. كمان تقدروا تعلقوا على اللايف وانا اتشرف ان ارد على حضراتكم، او تعملوا مداخلات على 01427894، ده رقمنا في الاستوديو لو حابين تعملوا مداخلة في الحلقة. وكمان تجاوبوا على السؤال، تخيلوا لو ما كانش اتفاقية سايكس بيكو اتعملت اصلا. الحقيقة انها حلقة صعبة ومليانة معلومات، حاولت بقدر الامكان ان انا ابسطها علشان نشوف العالم المفروض انه متحضر وبيتشدق بحق كل الشعوب في تقرير مصيرها ازاي بتعامل فعليا، ولكن من تحت الترابيزة. اربطوا احزمة الزمن عشان نشوف سوا ازاي اتعملت مؤامرة سايكس بيكو. فاصل صغير وراجعين. حضرتكم مرة تانية في حدش قالك عن اتفاقية سايكس بيكو. لو حدش قالك دي الاتفاقية اللي بيها تم تقسيم الدول العربية ووضع حدود بين كل الدول بشكل محدود ومحدد، وتقسيمها بين بريطانيا وفرنسا تحت مسمى الانتداب. ده كان سنة 1915. بس تعالوا الأول نشوف شكل العالم سنة 1915 كان عامل ازاي. أولاً في 1915 كان العالم بيعيش ذروة الحرب العالمية الأولى، والخريطة السياسية في الوقت ده كان شكلها مختلف تماماً عن دلوقتي وعن أي وقت سبق. الحرب الحقيقة كانت أصلاً ما بين دول الحلفاء ودول المركز. دول الحلفاء اللي هي بريطانيا وفرنسا والإمبراطورية الروسية، وانضمت لهم إيطاليا في 1915، ودول المركز أو النص الثاني اللي بتحارب معاهم يعني الإمبراطورية الألمانية والنمساوية، وانضمت لهم بلغاريا في 1915 مع الإمبراطورية العثمانية اللي كانت معاهم من الأول في 2014. مسرح العمليات كان في أوروبا، وكان الخريطة في الوقت دوت مختلفة عن الوقت اللي احنا فيه دلوقتي. أوروبا كانت عبارة عن إمبراطوريات متلاصقة، وكان فيها دول ما كانش فيها دول زي بولندا وتشيكوسلوفاكيا أو دول البلطيق، كانت أجزاء من الإمبراطورية الروسية أو الألمانية أو النمساوية والمجرية. طبعا هي بتشمل دلوقتي النمسا والمجر والتشيك وسلوفاكيا وأجزاء من إيطاليا والبلقان. أما الشرق الأوسط وإفريقيا فالدولة العثمانية كانت بتحتل مساحة واسعة جدا بتشمل تركيا وبلاد الشام معظم شبه الجزيرة العربية والعراق. إفريقيا كانت عبارة عن مستعمرة كبيرة جدا متقسمة بين بريطانيا وفرنسا مع وجود مستعمرات ألمانية زي تنغانيقا وناميبيا. مصر كانت تحت الحماية البريطانية رسميا من أواخر 1914 لما بدأت الحرب. طبعا بريطانيا فرض الحماية علشان تحفظ حدودها وتحفظ مستعمراتها في الشرق الأوسط، خصوصا أن احنا عندنا ممر ملاحي مهم جدا اللي هو قناة السويس، المنفذ لبريطانيا لمستعمراتها في الهند. طبعا بريطانيا وقتها كانت أعلنت الحرب على الدولة العثمانية، وكمان كان دول الحلفاء بتوعها يعني كانوا مسيطرين على مستعمراتهم في الوقت دوت. أما الأمريكتين الولايات المتحدة الأمريكية كانت بتتبع سياسة الحياد، ولكن يعني بتميل شوية لدول الحلفاء. لكن اللي همنا احنا هنا حدود الدولة العثمانية والدول اللي بتقع تحت سيطرتها، لأن دي الدول اللي هيتم تقسيمها بحسب المعاهدة. أولا جبهة القوقاز شمالا وحدودها مع الإمبراطورية الروسية، طبعا مع وجود معارك مع روسيا بسبب السيطرة على البحر الأسود ومضيق البوسفور، فكان في معارك في أرمينيا والشرق الأناضول. كمان عندنا جبهة قناة السويس في الجنوب في مصر اللي محتلها انجلترا بعد الثورة العربية سنة 1882 بعد معركة التل الكبير. فحاولت الدولة العثمانية بقيادة جمال باشا الهجوم على الإنجليز في مصر اللي تعرف بسفر بارليك أو ترعة السويس. كان في طبعا جبهة العراق شرقا اللي بدأت انجلترا باحتلالها بقوات جاية من الهند من الجنوب باتجاه بغداد. في كمان جبهة جالي بولي في الغرب، وحاول حلفاء غزوها من مضيق الدردنيل للوصول لإسطنبول لكنها إيه فشلت. الخلاصة أن الدولة العثمانية كان حدودها عبارة عن كتلة ضخمة جدا جدا بتمتد من البلقان غربا لجبال زاجرس شرقا ومن القوقاز شمالا لليمن جنوبا. هنطلع فاصل عشان نشوف اتفاقية ساكس بيكو أصلا اتنفذت إزاي.
هيحصل ايه وايه هيجرى ايه؟ الروح تهون نكون او لا نكون، ولاد هي عفية فهم القضية، يا ود سنارك حصارك عايز جنون.
افرحي يا ام الشهيد
مرة تانية. في حدش قالك عن سايكس بيكو؟ الاتفاقية اللي كان هدفها تقسيم تركة الدولة العثمانية أو رجل أوروبا المريض زي ما كانوا بيسموها، وطبعا انتظروا سقوطها وخسارتها الحرب العالمية الأولى مع دول المحور. لكن على ما تخلص الحرب نكون إحنا قسمنا وخلصنا تقسيم وندخل نفرش بقى ونقعد على طول، يعني إحنا بقى مش مستنين إن هي تخسر، لا هي هتخسر already، لكن إحنا هنكون جاهزين بالتقسيمة اللي إيه إحنا شغالين عليها فعليا. قبل التقسيمة وقبل الاتفاقية كان بيحصل ثورات من قبائل متفرقة في الدول العربية. اللي شاف منكم فيلم لورنس العرب، كان في قائد بريطاني اسمه لورنس، وده كان مهمته إنه هو يقوي الجيوش العربية والقبائل ويقومها على الجيش التركي أو العثماني يعني من الداخل، بقصد إنهاكه وإتعابه في مناوشات. فعشان كده احنا جاهزين، احنا بنضرب من جوه وانتوا الحلفاء بيضربوا من بره، علشان يقع يكون احنا جاهزين بالايه بالتقسيم. طب تعالوا نشوف من الاول هي عبارة عن ايه. في شهر ديسمبر سنة 1915 استدعى رئيس الوزراء البريطاني هربرت هنري مارك سايكس، وعمل معاه اجتماع اللي فيه حط مارك سايكس مسطرة كده على خريطة الوطن العربي، ومنتهى السهولة والاستسهال رسم خط ماشي بالعرض من البحر المتوسط لحد جبال العراق. الخط اللي تحدد بيه شعوب وبلاد وقوانين وقوميات فتتت تماما. اختفت دول وظهرت دول، وكمان اتبدلت قوميات. بعض الناس بقوا بينتموا لبلد ما كانوش بايتين فيها مبارح. احنا كنا في بلد وتشد خط منعني ان انا اشوف اهلي في البلد التانية، قوميات وقبائل، وسابوا مشاكل حدودية احنا بنعاني منها لحد النهاردة. طيب تعالوا نكمل. مارك كان المعتمد البريطاني معاه، هو كان مارك سايكس هو كان المعتمد البريطاني لشؤون الشرق الأدنى، رغم انه ما كانش تم 36 سنة وكان شاب صغير جداً على يعني اللي هو عامله دوت في الشرق الأوسط، ولكنه كان حاذق وشخصية يعني عارف هو بيعمل إيه. كان عنده وعي كبير وبحالة الدول العربية في الوقت دوت لزيارته المتكررة ليها، فكان حافظها كويس جدا. فانطلب منه تقسيم الإمبراطورية العثمانية بصورة تمنح لفرنسا بعض الأماكن، عشان التحالف اللي بين الإمبراطورية البريطانية والفرنسية يعني ما يتأثرش. طيب التحالف دوت موجود، موجود، بس احنا يعني احنا اخرتنا مع بعض، احنا مش ضامنين بعض قوي، فهنحافظ لفرنسا على بعض الامتيازات علشان احنا كمان نتقي شرها، وفرنسا بتفكر بنفس التفكير. فرنسا بقى وكلت جورج بيكو او فرانسوا جورج بيكو علشان يكون هو مندوبها في الاتفاق. جورج بيكو أبوه أصلا مؤرخ، فهو دارس كويس جدا تاريخ، دارس كويس جدا عقليات الشعوب العربية، دارس جدا موضوع القوميات، فعارف هو بيتعامل مع مين كويس جدا، فده كان سهل عليهم إن هو يتعاملوا مع الشخصية العربية بصورة مختلفة تماما عن تفكيرنا إحنا كمان كعرب. طيب جورج بيكو بقى اللي هو الفرنسي كان طمعان في ايه؟ كان طمعان في منطقة الشام بالكامل اللي فيها مواني، والمواني ديت حيفا وعكا اللي هما منفذ العراق الوحيد في الشام على البحر المتوسط. العراق ملهاش اي منافذ على البحر المتوسط، فكان عندها عكا وحيفة وهي المنفذ الوحيد، وكمان قريبة من قناة السويس واللي فيه طريق مواصلات بريطانيا لمستعمرتها في الهند. طب فرنسا عايزة الشام في ايه؟ اولا لانها كانت بترسم لعمل امبراطورية، اشمعنا ما انجلترا ليها امبراطورية مترامية الاطراف، الامبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس، فكانت فرنسا تقول لك طب اشمعي، طب انا عايز انا كمان، فكانت بترسم لعمل امبراطورية ليها في اسيا، وكانت بتزود نفوذها في من منطقة الشام بالتجارة عشان توزع ثقافتها في المنطقة، وكمان أسست أكتر من 300 مدرسة علشان تنشر ثقافتها هناك. تاني سبب أن بريطانيا كانت حاطة مصر تحت الحماية البريطانية، يعني بريطانيا كانت حاطة مصر تحت حمايتها في الفترة دي، فأنت خلاص أنت ضمنتي مصر، ودي بقى حتة التورتة اللي هم يعني بإيه بيحلموا بيها كلهم إلا مصر، يعني موقعها جغرافي وقناة السويس فكل الحاجات دي كانت عاملة لهم يعني عقدة. نرجع للاتفاقية. مارك سايكس طار للقاهرة علشان يقابل جورج بيكو بحضور مندوب روسيا القيصرية. طب روسيا بقى إيه اللي جابها؟ يعني أنت دلوقتي فرنسا وإنجلترا بيتفقوا سوا، إيه اللي جاب عمه بتاع روسيا بقى؟ احنا قلنا أن تركيا وروسيا ما كانوش بيبلعوا بعض، وما كانش فيه اتفاقات، وكان فيه معارك كتيرة جدا للسيطرة على البحر الأسود ومضيق البوسفور، لأن ده البحر التجاري الوحيد للروس للمياه الدفيئة، يعني هي دي المنفذ الوحيد للبحر المتوسط عشان التجارة. والغرض من الاتفاقية هو القضاء على العثمانيين تماما، فكانت طبعا لازم تاخد الجانب الروسي علشان تضمن تحقيق أغراضها وضمان نجاح الخطة طبعا، ولأن الروس ما لهمش مطامع خالص في الشرق، هم بس عاوزين حاجات من تركيا، الولايات الأرمينية في شرق تركيا والمضائق التركية. وفي اتفاق سابق في مارس 1915 ووعدوا روسيا بأنها تاخد القسطنطينية وبحر مرمرة ومضيق الدردنيل وشبه جزيرة جاليبولي لما تسقط الدولة العثمانية، وده اسمه اتفاقية القسطنطينية، وهنحتاجها في اللينك اللي جاي. الحل دوت كان مقابل موافقة روسيا على تقسيم مصالح انجلترا وفرنسا وضمان سير الاتفاق. وبعدين الافندية دول سافروا سوا لسان بطرسبرغ الروسية عشان يبدأوا التقسيم فعلا. انا هحط لكم دلوقتي في التعليقات صورة علشان نبقى مع بعض في موضوع الاتفاقية، تعرفوا تشوفوا المناطق دلوقتي. أولا التقسيم بالألوان، المنطقة الزرقاء هتبقى لفرنسا، سيطرة فرنسا، عملت زي لون كده ليها بتاعها هي ما شدوا الخط ده، بقى سيطرة فرنسية تماما على مباشرة على سواحل سوريا ولبنان وولاية أدنى التركية. المنطقة الحمراء سيطرة بريطانية على وسط وجنوب العراق وبغداد والبصرة بالإضافة إلى الكويت. في كمان عندنا المنطقة ألف، نفوذ فرنسي بتشمل داخليا سوريا دمشق وحلب وحمص وولاية الموصل في العراق. منطقة ب، نفوذ بريطاني بيشمل الأرض الممتدة من شرق الأردن إلى حدود إيران. المنطقة السمراء، ودي فلسطين، ونظرا لأهميتها الدينية والاستراتيجية وضعت تحت إدارة دولية، يعني مش هنعمل ده، هنعمل حاجة اسمها انتداب بريطاني وكلام زي كده، علشان احنا عاملين في نفس التوقيت ده وعد اسمه وعد بلفور، وده اللي هنختم بيه الحلقة. في الفترة دي كان المندوب السامي البريطاني في مصر هنري ماكمهون والشريف الحسين بن علي مؤسس المملكة الحجازية الهاشمية وقائد الثورة العربية الكبرى في الحجاز، ومن أوائل من نادى باستقلال العرب عن الدولة العثمانية. كان بينهم مفاوضات عبارة عن 10 رسائل متبادلة، واللي كان فيها وعد من بريطانيا باستقلال العرب بعد الحرب وتأسيس المملكة الهاشمية في الحجاز مقابل ثورة العرب على القوات العثمانية المحتلة. القوات العثمانية المحتلة، لكن انتوا بتبيعوا سبح دلوقتي. هو قالك ان وعد الشريف الحسين بن علي ان انت هنديك من اول البحر المتوسط لحد اليمن ومن العراق لحد البحر الاحمر. مش هي دي لحضرتك اللي انت مقسمها؟ بس ما قالوش، بس قال له قوم بس بالثورات العربية وطلع لنا العثمانيين من الحجاز والعراق وساعدنا وكده، واحنا هنديك ده على طول، نعمل لك المملكة بقى اللي انت ايه بتحلم بيها، المملكة الايه الهاشمية. طيب الاتفاق بتاع سايكس بيكو ده ادى لايه في الاخر؟ اولا تمزيق الهلال الخصيب، فصلت الاتفاقية بين مدن كانت مرتبطة تجاريا واجتماعيا، فصلت ما بين دول بلاد كانوا أصلا جيران وعايشين سوا. كان عندنا اسمها حتى اسمها الشام، بقى عندنا حاجة اسمها سوريا، ما كانش عندنا. كان القطع دي كلها لازم يقولها للخصيب أو الشام، فزي حلب والموصل في العراق ما بقوش في أي اتصال ما بينهم خالص، دمشق وبيروت كل واحدة بقت في حتة، خلق حدود مسطرة اسمها حدود المسطرة لأن هو شد خط، فإحنا حدودنا مرسومة بالمسطرة، حدود حادة جدا لأنها ارتسمت فعلا بخطوط مستقيمة دون مراعاة للتوزيع القبلي والطائفي، اللي خلق بؤر صراع لا زال قائما تمهيد للطريق لعزل فلسطين بعد تنفيذ وعد بلفور. طب انت قلت الاتفاقية سرية ولسه الحرب ما خلصتش، اقول لك بقى في 1917 قامت ثورة البلاشفة على حكم قيصر روسيا، وفي اكتوبر بعد حكم الشيوعيين بقيادة لينين، دول اللي تمردهم على كان بيتمردوا على اي حاجة عملوا القيصر، فوزير الخارجية الروسي وقتها ليو تروديسكي كان بيراجع الاتفاقيات اللي وقعها القياصرة من قبل كده، ووقع تحت ايده الاتفاقيه اتفاقيتين بقى، اتفاقيه قسطنطينيه اللي هي بنقول لك هندي روسيا الاماكن اللي خارجه من ارمينيا ودول دول تركيا، واتفاقيه سايكس بيكو، وراح في 24 نوفمبر نشر اتفاقيه القسطنطينيه وسايكس بيكو، وطبعا سبب حرك كبير جدا جدا لبريطانيا وفرنسا قدام العالم كله، اللي اتوصف باتفاقية اللصوص المستعمرين، ورئيس أمريكا ويلسون وقتها اعترض عليها لأنه كان بيدعو لحق الشعوب في تقرير مصيرها. هنطلع فاصل ونرجع بقى نكمل وعد بما لا يملك لمن لا يستحق، وعد بلفور. فاصل صغير ورجعين. رجعنا لكم تاني علشان بنتكلم النهاردة عن الوعود والاتفاقيات اللي بيديها ما لا يملك لمن لا يستحق. تعالوا الأول نشوف التعليقات، لأن التعليقات عجباني جدا بصراحة، والناس النهاردة يعني ما بخلوش عني تماما. كان سؤالنا قولي تخيلك للعالم دون اتفاقية سايكس بيكو. شيرين نديم زميلتنا بتقول أكيد كان هيبقى أحسن كتير، السفر البلاد العربية أسهل كتير، لكن المثير في الموضوع أن العدو الوحيد سبب الكوارث هو الكيان المحتل، وكل كل داعميه بينظروا لنا نحن كشعوب البحر العالم العربي، وكان ليس لنا مكان يعني هناك سيكسبيكو في الحياة الاتفاقيات رغم أنها قيود ورسم حدود إدارية، لكن أحرار الشعوب كلها بيفكروا بلا سايكس ولا بيكو. مثال ذلك الفنون والثقافة والتاريخ. على مثال نسمع أغاني شعوب المغرب العربي جيراننا، ونسمع أغاني ربوع الشام. حقيقة فعلا هو الفن واللغة هي اللي مجمعنا رغم الحدود. فعلا يا شيرين شكرا لك إجابتك حلوة جدا. ماما بتقولي بتخيل العالم العربي بدون اتفاقية سايكس بيكو، يعني رسم خارطة جيوسياسية واجتماعية مختلفة تماما عن معيشه اليوم. يعني أبرز العالم ده دولة عربية كبرى واتحاد فيدرالي، طبعا المملكة العربية المتحدة اللي هي يعني دولة واحدة، غياب الحدود اللي هي المسطرة طبعا، وهتلاقي فيه مدن كبرى ما فيهاش توزيع قبلي أو طائفي، استقرار داخلي أكبر، ده حقيقي، اقتصاد تكاملي، وضع مختلف للقضية الفلسطينية طبعا، لأن سايكس بيكو كانت التمهيد الطبيعي جدا جدا والواقعي لوعد بلفور، وده اللي يعني هنقول إيه، إن هو رسالة من 67 كلمة غيرت مصير شعب كامل، منطقة كاملة، وما زلنا بنقتر وبنشكي من تبعيتها. هنتكلم عن وعد بلفور بسرعة عشان الوقت. بس وعد بلفور هو واحد من أخطر الوثائق السياسية في تاريخ المنطقة، لأنه مهد لاغتصاب فلسطين. هو عبارة عن رسالة قصيرة صدرت يوم 2 نوفمبر سنة 1917 من أرثر جيمس بلفور وزير خارجية بريطانيا، موجه إلى اللورد روتشيلد اللي هم العائلة الاقتصادية الكبرى في العالم من 1800 لحد النهاردة، هم المتحكمين في الاقتصاد العالمي، عائلة يهودية بامتياز، أحد زعماء الحركة الصهيونية. ممكن نبقى ناخدها إن شاء الله في الموسم الجاي ربنا أحيانا بعد رمضان إن شاء الله، نتكلم عن الفرق ما بين اليهودية والصهيونية. وتعهدت فيه الحكومة البريطانية بإقامة وطن قومي اليهود في فلسطين. قبل كده كانوا بيدوروا على مكان يجمعوا فيه اليهود، كان بنقول لك الأرجنتين، طب تنزانيا، لا فلسطين، علشان قيمتها الدينية ووجود مسجد الأقصى وحائط المبكى وكنيسة القيامة، فليها لجميع الأديان لها مكانتها الخاصة. خطورة طبعا الوعد، بريطانيا وعدت بما لا تملك لمن لا يستحق، تجاهل تماما حقوق الشعب الفلسطيني وذكرهم فقط الطوائف غير اليهودية، كأن احنا بنتكلم عن حد يعني ثانوي، مش هم أصحاب الأرض. هي تعهدت بحماية الطوائف غير اليهودية، كانت دي الدولة اليهودية وإحنا يعني ناس منطورة كده، مش عارف. طيب هم كانوا أكتر من 90% من السكان فلسطينيين. فتح كمان باب الهجرة اليهودية المنظمة، ثم الاحتلال اللي أدى إلى دولة الإسرائيلية سنة 48. الخلفية السياسية طبعا كانت بريطانيا تحت تبحث عن دعم اليهود في الحرب العالمية الأولى، فكانت طبعا بتمدها عائلة روتشيلد بفلوس علشان تجيب أسلحة علشان تطور نفسها، فكانت نفعها طبعا رغبة في السيطرة على فلسطين موقعها الاستراتيجي من قناة السويس، وتواطؤ استعماري واضح بين القوى الكبرى والحركة الصهيونية. طبعا النتيجة بتاعت وعد بلفور دي هي بداية مأساة الشعب الفلسطيني اللي احنا بنعاني منها سنة 48 لحد مبارح، لحد النهاردة الصبح، تهجير واحتلال وصراع مستمر. تحول الوعد إلى انتداب بريطاني ثم كيان استيطاني. خلاصة الموضوع ان وعد بلفور ما كانش مجرد جواب اتبعت، لكن كان حكم بالإعدام على وطن كامل، ولا تزال أثاره بتنزف في فلسطين حتى الآن. نهاية الحلقة، لو حد قالك ان انت في عالم ثالث او انت شعب جاهل او شعب whatever، قل له حاجة واحدة، قل له انا ما استعمرتش حد، عمري ما كانت دولتي بتعملش حاجة انها بتدافع عن نفسها، عندنا سماحة دينية. امبارح واول امبارح في فرنسا في مشكلة ان بنت عندها كانسر فمغطية شعرها، فلازم تروح تجيب جواب ان هي مش مسلمة عشان يسمحوا لها ان هي تغطي شعرها في الفصل. لكن احنا عندنا مدارس الراهبات، ما عندهاش مشكلة ان بنت محجبة تدخل الفصل، عندها حصص دين، عندها معروف محاضرات عن قيمة صيام رمضان وعن الزكاة، وبتعمل فطار رمضان، والكنيسة المصرية بتعمل فطار لمصريين وازهريين فيها. في رمضان. فلو حد بتكلمك على الاستعمار أو السماحة قول له لا معلش، كان عندك أنت بتكلم على إسلام بلا مسلمين، إحنا عندنا هنا الإسلام والوطنية والقومية والتحضر اللي أنت متعرفش عنه حاجة، لأن إحنا فعلا أصحاب حضارة. أرجو أن الحلقة النهاردة هي مليانة صحية، بس غصبا عننا أن إحنا يعني نحاول نقفل عشان نكمل فترة جاية إن شاء الله بإذن الله. أسيبكوا في خير وبخير، أشوفكوا يوم الاثنين الجاي قبل ما عدى بنص ساعة. مع تحياتي أنا سوزي التوخي، تصبح على خير.